بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سندكم المتصل الإمام الشعراني في كتابه كشف الغمة، نفعنا الله به وبعلومكم وعلومه وعلوم سائر الصالحين رضي الله عنكم. قال: باب آداب الصلاة وبيان ما ينهى عنه فيها وما يباح. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبدوا الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ليصلين أقواما ولا دين لهم.
ليصلين
أقواما ولا دين لهم.
ما لطيف.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا تلا القرآن في الصلاة يأخذه البكاء حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني القدر الذي يغلي على النار. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: واستضاف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ضيفا، ففرش له عمر رضي الله عنه تحت ميزاب غرفته وجلس معه حتى نام. ثم قام عمر رضي الله عنه إلى التهجد فصعد فوق ظهر الغرفة فبكى وهو ساجد حتى جرد دموعه الميزاب وسقطت على وجه الضيف، فظن أن السماء امطرت، فنظر فلم يجد سحابا، فتسور حائطا ينظر ما هذا الماء، فوجد عمر رضي الله عنه ساجدا وهو يبكي ويفحص كالطير المذبوح رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ القرآن لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا تخويف إلا دعا، ولا عذاب إلا استعاذ، ولا استبشار
والاستشارة
إلا دعا ورغب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: تزيين الرجل الصلاة لينظر الناس إليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ نحو أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال: سبحانك فبلى. وكان علي رضي الله عنه إذا صلى بقوله تعالى: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، يقول: بل أنت يا رب إلى آخر النسق. إلى آخر النسق. فصل. قال ابن عباس:
اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأنوار العبادة وبيانها على لسان عبده المصطفى سيد أهل الغيب والشهادة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وصحبه القادة وعلى من اتبعهم بإحسان فأصبحت نفوسهم للرحمن بتربية رسوله خاضعة منقادة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل السعادة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين من أهل الحسنى وزيادة، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب آداب الصلاة وما يتعلق بذلك، وابتدأ بذكر حديث الإحسان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو التعريف للإحسان بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فهو الحد الجامع لمعاني الإحسان وحقائق الإحسان بكل معانيها، وكل ما قيل بعد ذلك فهو مندرج فيها ومتفرع عنها. أن تعبد الله كأنك تراه، وذلك لأهل القوة والرسوخ في الشهود. فإن لم يبلغ المؤمن هذه الدرجة فليستعين بالارتقاء إليها بما قبلها فيما أشار لي بقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي استشعارك رؤيته إياك واطلاعه عليك وعلمه بما في ضميرك واستواء سرك وجهرك في علمه، وهو أعلم بما في سريرتك منك وأعلم بما في ضميرك منك. فهذا الاستشعار إذا ثبت ورسخ وغلب عليك فأنت على باب الإحسان، ترتقي به إلى أن تعبد كأنك تراه، كأنك تراه. فتكون على أبلغ ما يكون من الأدب والحضور والخشوع، لأنك كأنك تراه سبحانه وتعالى ينظر إليك ويطلع عليك، فأنت بذلك في مرتبة عالية من شهوده سبحانه وتعالى. فمفتاح الحضور مع الله تبارك وتعالى وسبب الوصول إلى مراتب الإحسان استشعار واستحضار، اطلاع عليك، اطلاع عليك إحاطته بك، علمه المحيط بسرك وعلانيتك، فهذا مفتاح الإحسان وطريقك إلى التحقق بحقائق الإحسان، لا بمجرد أن يخطر على البال، ولكن بأن يستقر ويتمكن ويرسخ في باطنك استشعار واستحضار أنه يراك جل جلاله ويطلع عليك، فهو أعلم بك من نفسك، وهو أعلم بحسك ومعناك وسرك وجهرك وظاهرك وباطنك، أعلم بكل ذلك من نفسك ومن جلسائك ومن الملائكة المحيطين بك والكاتبين لأعمالك، هو أعلم جل جلاله وتعالى في علاه. فينبغي أن ترسخ هذا في ذهنك وعقلك وشعورك وإحساسك حتى يثبت قلبك على شهودي أنه يراك، فتعبده كأنك تراه جل جلاله وتعالى في علاه. فإن لم تكن تراه، ألم تبلغ إلى هذه الرؤية القلبية السرية المعنوية البصيرية، فاستعن الوصول إليها باستشعار أنه يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فاستحضر أنه يراك، فهذا مفتاحك ومرتقاك لأن تكون كأنك تراه جل جلاله. وأنت تعلم أنك لو كنت ترى عزيزا عليك من خلقه كيف يحضر قلبك ويصلح تصلح أعمالك تحسن، فكيف لو صرت بحيث كأنك تراه هو جل جلاله، فتصلي كأنك تراه، تقرأ القرآن كأنك تراه، وتصوم كأنك تراه، وتتصدق كأنك تراه، وتطيع الوالدين كأنك تراه، تبر الأرحام وتواصل الأرحام كأنك تراه جل جلاله. وثم تتسع هذه المشاهد فتسير يقظتك ونومك ودخولك وخروجك وحركتك كأنك تراه، وبذلك ينجلي عنك غبار غفلتك وحجابك، فتصير مرتقيا في مراتب الشهود الأسناء بسريرتك. فإن سرك باطن روحك، وراح وروحك باطن قلبك، وقلبك باطنك، فباطن الإنسان قلبه، ظاهر الإنسان جسده، وباطن الإنسان قلبه، وباطن القلب الروح، وباطن الروح السر، والقلب محل المعرفة، والروح محل المحبة، والسر محل الشهود، محل الشهود، وفيه انجلاء المرآة بكأنك تراه جل جلال وتعالى في علاه. قالوا ويستفتح القلب ويوصل إلى عالمه بذكر لا إله إلا الله والإكثار منها مع الحضور والخشوع والتوجه حتى يصل إلى عالم القلب وينقدح فيه من نور المعرفة نصيب. ويستفتح الروح باطن القلب باسم الجلالة الله 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 حتى يغلب ذلك عليه ويصل إلى عالم الروح. وينفتح السر باطن الروح باسم الضمير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس هو سبحانه وتعالى. والسر محل المشاهدة. اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في بيان أن حقائق الدين ليست صورة ولا حس ولا مظهر عمل، ولكنه مشاعر وأذواق وأحوال بين العبد وربه عز وجل. قال لا يصلين أقوام ولا دين لهم يتظاهرون بالصلاة وليس من حقائق الدين شيء في بواطنهم، فهم إما على نفاق خالص وإما على كبر ورياء وعجب وغرور أو حسد أو إصرار على اتباع شهوات محرمات يصرون عليها كأن لم يؤمنوا بمن حرمها عليهم. فهؤلاء صلواتهم الصورية لا تنفعهم. ولا يصلين قوم لا دين لهم، هكذا جاء في كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فيما جاء أيضا عند الإمام عبد الرزاق والإمام الطبراني في الكبير يروي عن ابن مسعود يقول إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وإن آخر ما يبقى من دينكم الصلاة. وليصلين أقوام لا دين لهم، وهذا يتفق مع ما جاء في الحديث المرفوع عن صلى الله عليه وسلم لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. قال وإن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، الأمانة على السر والأمانة على المال والأمانة على العرض والأمانة على النفس والروح، إن الأمانة على المجالس، إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وإن آخر ما يبقى من دينكم الصلاة. وليصلين أقوام لا دين لهم، ما عندهم حقيقة الدين. ولينتزعن القرآن من بين أظهركم. قالوا لابن مسعود يا أبو عبد الرحمن ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتنا في مصاحفنا؟ قال يسرى على القرآن ليلة فيذهب به من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء، أي وترتفع حروفه من الأوراق ومن المصاحف فتصبح في يوم من الأيام سيقبل على الناس، وذاك في آخر الزمان، وذلك من أواخر علامات الساعة الكبرى. يصبحون وإذا جميع ما كتب من القرآن أوراق بيضاء لا أثر فيها له، لا أثر فيها لحرف، وما في الصدور يؤخذ أيضا في نفس الليلة. يصبحون ولا يعرفون آية واحدة من أول القرآن إلى آخر. يغار الله على كتابه إذ لم تبقى على ظهر الأرض القلوب الحافظة لسر القرآن والمعظمة له والقائمة بحقه، فيغار الله على كتابه من أقوام يلقونه بألسنتهم لا أدب لهم مع القرآن ولا خشوع ولا خضوع ولا عمل بما فيه فيرفعه. فيصبح الناس ولا آية لا في الصدور ولا في السطور، كل آية كتبت محلها ورقة أبيض ما ولا في حرف واحد، فيصبحون هكذا والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال فيذهب به من أجواف الرجال أي ومن المصاحف، فلا يبقى في الأرض منه شيء، وعلامة غضب الله تعالى على عباده والعياذ بالله جل جلاله. ثم ينقرض الذين كانوا يحفظون شيء من القرآن، ثم يتمادى الغي والطغيان للنفس وأهواءها وشهواتها، وبيس جند ببني آدم حتى لا يبقى في الأرض إلا كافر، وابن كافر ليس فيهم من يقول الله كما جاء في الحديث. وعليهم تقوم الساعة، وهؤلاء شر بني آدم من يوم خلق الله آدم، هؤلاء شر بني آدم، أقوام كفر من أولهم إلى آخرهم، ليس فيهم من يقول الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهكذا كلام ابن مسعود، وابن مسعود كان من خواص زين الوجود، تشرف بالقرب منه وبخدمته، وكان له لسان رطب بالقرآن يحسن التلاوة، وكان من الأشخاص الذين تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوتهم، عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وجماعة من قليل من الصحابة كانت تعجبه قراءتهم صلى الله عليه وسلم. وقال عن ابن مسعود: هذا من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. ويذكر أهل مكة والحجاز أن أصواتهم هذه بالتلاوة الموروثة المتلقاة عندهم أنها متصلة السند بابن مسعود، وأنها راجعة إلى طريقة قراءة ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وقد كان يجتني الأسوكة لسيدنا المصطفى، وكثيرا ما يقدم له طهوره ويصب عليه الماء، وكان يعتني بحمل عليه الكريمتين فيرفعهما إذا دخل ويقدمهما له إذا خرج، فإذا دخل رفعهما فوضعهما في ساعديه، وضعهما في اليدين في الساعدين، ويبقيهما حتى يخرج صلى الله عليه وسلم فيقدمهما له صلى الله عليه وسلم. ولما قرأ صفات أحد النعال أو النعلين من جملة النعال التي استعملها صلى الله عليه وسلم، الشيخ يوسف النبهاني اعتنى برسمها ورسمها بصورة وطبع منها مئات ألوف وزعها، وقال: سعيد بن مسعود بخدمة نعله، وأنا السعيد بخدمتي لمثالها، وأنا السعيد بخدمتي لمثالها. ونشرها، وكان هذا المؤلف المكون من صفحة واحدة له ليوسف النبهاني، وله فوق 400 مؤلف أكثرها في أوصافه صلى الله عليه وسلم وأخباره وشؤونه ومناقبه. وقال: وقد كان هو وزوجته وأهل بيته وأولاده وبناته يرون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يعني يمرضون كلهم أهل البيت، أهل بيته لقوة تعلقهم به عليه الصلاة والسلام. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نشر هذه الرسم للمثال للنعل، وهي واحدة أو مفردتين من جملة النعال التي استعملها صلى الله عليه وسلم، فرأى صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيتهم في بيروت ويقول: جينا نزور الشيخ سعيد. وقص الرؤيا بعد ذلك على بعض الصالحين عنده، قالوا: عرفت الشيخ سعيد؟ قال: ما أدري يعني من الشيخ سعيد، هذا يمكن يعني فلان. قال له: أنت الشيخ سعيد، أما قلت لما نشرت مثال نعله وأنا السعيد بخدمتي لمثاله، هذا هو جاي يزورك لما خدمت نعله الشريف جاء إليك. قال: فأعجبني تأويله، هذا لا إله إلا الله يقول، وفي بعض الليالي كان عنده ابنه محمد وكان مريض، ورغبت ابنتي عائشة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت قبل منامها بمئة مرة من اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، فأصبحت تقول لأبتيه بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاي للبيت عندنا وسأل عن أخي محمد فقرأ عليه قال وقد أصبح الولد معافى ذهبت أمراه. قال وكانت البنت عمرها ذاك 8 سنوات ابنته 8 سنوات. فهكذا كان وضع أهل الدار أهل دار في تعلقهم بالجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يراسل الإمام أحمد بن حسن العطار كثير ولو بعض المراسلات مع الحبيب علي الحبشي عليه رحمة الله له اتصال بعلماء الشرق والغرب واليمن والشام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ذكرنا به ابن مسعود صاحب النعل حتى كان مشتهر بين الصحابة صاحب النعل والسواك والطهور صاحب النعل والسواك والطهور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو ذكر هذه الأخبار ومصدره في الخبر النبي المختار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تلا القرآن في الصلاة يأخذه البكاء حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل معنى المرجل القدر الذي يغلى على النار فله طوطغة وبربغة لما يغلى الماء وسط القدر فتحس لي للصدر أزيز مثل أزيز المرجل من تأثره بكلام الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. وجاء أن الخليل إبراهيم يسمع من مسافة أزيز صدره يسمع من مسافة يسمع لما يقرأ كلام الله ولما يناجي الحق سبحانه وتعالى. وهكذا كان الصحابة الأكرمون. ولما قدم وفد من اليمن أيام سيدنا أبو بكر الصديق ثم تلي عليهم شيء من القرآن فإذا بهم ينحبون بالبكاء نظر إليهم الصديق قال كذلك كنا على عهد صلى الله عليه وسلم ثم قست القلوب كذلك كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه استضاف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ضيفا ففرش له عمر رضي الله عنه في مكان في بيته تحت الغرفة اللي فيها ميزاب كان فوق يخرج منه الماء عند تغسيلها ونحوه وانتظر معه حتى نام الرجل. قال وجلس معه تنام ثم قام إلى التهجد صعد فوق ظهر الغرفة هذه التي فيها الضيف فيها الميزاب منه يسكب بكى سجد وبكى وهو ساجد بكى خرجت دموعه لما عند الميزاب وقطرت فوق الضيف لبعض شيء مطر شوف نجوم ولا شيء سحاب منين مطر هذا جاب تصور جاب شوف هذا ايش منين ماذا اللي خرج ايش هذا. وإذا بهذا ساجد مستغرق يبكي والدموع تخرج من عيونه وتصب في الميزاب. هذا أيام خلافته سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وهكذا كانت عامة لياليه في أواخر عمره ومن بعد أن تولى الخلافة يبيت بها في حاضرا مع الرب خاشعا. وقال حتى قال إنه مدة 2 سنة و6 أشهر في أيام الخلافة لم يغتسل من جنابة إلا مرتين إنما كان يغتسل للجمعة وللسنة. ثم إنه يأتي إلى عند أهله فيرتعد فتقول له زوجته ما لك يقول ذكرت أن يسأل عن الجايع وعن الضال وعن اليتيم هل تأذني لي أن أقوم أعتذر لربي. تقول له قم فيقوم يبكي يسجد ويركع إلى أن يطلع الفجر. فهكذا كانت عامة لياليه رضي الله عنه. وفي إحدى المرتين الذي وجب عليه الغسل كان في الشام والوقت برد شديد البرد، فأحد خادمه يريد الغسل قال انتظر ناتي لك بماء مسخن، قال لا إنما ما سخنتموه من بيت المال، هذا التصين حقه الحطب من بيت المال. قالوا يا أمير المؤمنين وأنت واحد من المسلمين، قال لا، قال يا أمير المؤمنين إن اتصلت بالماء البارد أصبح الناس بلا خليفة، يعني تموت خلاص أصبح الناس مش خليفة. قال ما أريد أن أخذ من بيت المال شيء، قال عندي لك حل، نحسب مقدار الحطب الذي سخننا به هذا الماء وتسلمه وتحطه في بيت المال. قال هكذا نعم، وناوله الماء الدافي غدا زلبه وسلم، ثاني يوم قيمة بالاحتياط دخلها إلى بيت المال من ماله الخاص عليه رضوان الله. لا إله إلا الله، وقد حذر صلى الله عليه وسلم من قوم يأتون من أمته يتخوضون فيما لا تخوضا، يلعبون بالمال العام للمسلمين، وويل لهم مما أعد لهم مما لا يطاق من العذاب في المآب، نعوذ بالله من غضب الله. ولما وزن بين يديه عمر بن عبد العزيز مسك بالمال أخذ يضع يده على أنفه يبدأ، قالوا له مالك؟ قال إنه لبيت المال هذا المسك للمسلمين، فكيف أشمه قبل أن يشمه الفقراء، وإنما هو حق لهم وإنما ينتفع بشمه، إن مقصود من المسك شمه، فحط يده على أنفه حتى لا يشم هذا المسك الذي يوزن بين يديه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا ما سرى إليه من آثار عمر بن الخطاب عليه الرضوان وما رعت به العناية. وفكان سادس الخلفاء الراشدين بعد أن مضى ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي، فصار سادسهم عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ولكن مدة خلافته سنتين وأشهر تشبه خلافة أبي بكر الصديق المدة. والعجيب في خلال السنتين ظهر أثر عدله وهمته حتى اغتنى المسلمون ودير بذهب في عدد من الأقطار، فلم يجدوا من يقبله فعادوا به إلى قلضعه في بيت المال، فقد أغنى عدل عمر بن عجيز الناس. من الغرائب التي أظهرها الله في وقته أنه صارت الذئاب ترعى مع الأغنام ما تمسها، وسار الصبيان يلعبون بالحياة ما تلسعهم ما تضرهم، حتى يذكرون أن أعرابيا كان يرعى الذئاب مع غنم ما حد يمسه، مر عليه بعض قال تترك الذئب مع الغنم، قال اسمع إنه إذا ولي علينا رجل صالح كفت الذئاب عن شائنا، وإنه إذا صلح الرأس فليس على جسد بأس. قالوا ثم في يوم قام الذئب وعدا على غنم، فقال الأعرابي مات عمر بن عبد العزيز، فلما حسبوا الوقت حصلوا الساعة اللي فاضت روحه فيها، ساعة تغيرت الذئاب وتغيرت الرعية، فبلغ قوة عدله إلى مثل هذا الحال. لا إله إلا الله، الله يحول أحوال المسلمين إلى أحسن حال. قال فلم يجد سحابا الضيف ظلما، فتصور حائضا ينظر ما هذا الماء، فوجد عمر بن عبد العزيز ساجد يبكي يفحص كالطير المذبوح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الله من رحمته، ولا تخويف إلا دعا، وقف واستعاذ بالله من عذاب، ولا عذاب إلا استعاذ بالله من عذاب، ولا استبشار إلا دعا ورغب إلى الله. ونفسه بن مسعود روى عنه أنه رآه في بعض الليالي في قيامه صلى الله عليه وسلم، فجاء يصلي خلفه افتتح سورة البقرة قال، فقلت انه يسجد على 100 منها، قال فجاوز قرأ المئذنة، فقلت يسجد بها بيكمل السورة فسجد، لا يمر على أي رحمة إلا وقف سلام، ولا بيت عذاب إلا وقف استعاذ بالله من العذاب. قال افتتح سورة العمران، وقلت يسجد على بعضها كملها، قلت يسجد بها، قال بيت افتتح سورة النساء. قال حتى هممت بأمري سوء. قالوا ما هممت به؟ قال هممت أنا أقعد وأتركه وأخرج من الصلاة وخليه صلى الله عليه وسلم في تهجده، فقرأ هذه السور الطوال 3 في ركعة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبهذه الطريقة لا يمر بآية رحمة إلا وقف صلى الله عليه وسلم، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله من عذابه، ولا بآية تسبيح إلا سبح، ولا بآية حمد إلا حمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان لازم يقول إياكم وشرك السرائر. وشرك السرائر؟ قالوا ما شرك السرائر رسول الله؟ ما هو؟ قال تزيين الرجل الصلاة لينظر الناس إليه، يحسن القيام والركوع لنظر الناس إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان بعضهم يصلي في مسجد حسب حركة عند الباب حد داخل، فزاد إحسان الصلاة، فسمع هاتف يتب لولا أن أول صلاتك لله لأخرجت الآن من ديوان السعداء إلى الأشقياء، لم بتخرج لولا أن أول صلاتك لله تعالى، لا إله إلا الله، اللهم رزقنا إخلاص لوجهك الكريم. وكان بعضهم في قيام في الليل ويقرأ في سورة طه، فمر المنبه ينبه الناس يا ابن فلان، فجهر بآيتين من يعرف أنه قد قام أنه يصلي، جهر بآيتين، فأراد الرحمن تنبيهه فنعس، ورأى الملائكة يقول تدري بما قرأ هذا الليلة هذا الرجل في صلاته؟ قال لهم قال قرأ كذا منها سورة طه، وإذا تحت كل حرف حسنات 10 50 100 حسنة كثير، وإذا بالآيتين مطموسة. يقول قال قلت وين الآيتين هذه؟ قال هذه ما قرأها، كيف لا قرأتها؟ قال له الملك لصاحبه قال يقول إنه قرأها، لماذا لم تثبتها له؟ قال إنما قرأها لأجل منبه الذي مر على تحت البيت حقه، الرجال عدى ينبه آخر الليل قرأها من شأنه، خلوا يروح عنده يطلب أجر منه، هذا ما يشلو أجر عند الله فيها. انتبه استغفر الله، رجع يقرأ ثاني مرة لله لا إله إلا هو. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ نحو ليس ذلك بقادر عليه حمودا قال سبحانك بلا بلا، وفي لفظ بلا إنه على كل شيء قدير، ولما يقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين يقول بلا وأنا على ذلك من الشاهدين، ولما يقرأ قول فبأي حديث بعده يؤمنون يقول آمنت بالله. وكان علي رضي الله عنه إذا صلى بقول تعالى أنتم تظنون أن خلقون يقول بل أنت يا رب، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون يقول بل أنت يا رب، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزيد أم نحن المنزلون يقول بل أنت يا رب، أفرأيتم النار التي تدورون أنتم أشدتم شجرتها أم نحن المنشون يقول بل أنت يا رب، أنت يا رب أنت يا رب أنت يا رب، 4 آيات على إلى آخر النسك عند كل ما يقول أنتم أم نحن، يقول له بل أنت يا رب، لا نحن خلقنا ولا نحن أنزلنا الماء ولا نحن أنبتنا الزرع ولا نحن أنشأنا شجرة النار، بل أنت يا رب. ويزيد بعض العارفين بل أنت يا ربي فلك الحمد ولك الشكر، له الحمد وله المنة والشكر جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا بكى في الصلاة، قال الحنفية والشافعية إذا ظهر منه حرفا بطلت صلاته، بطلت صلاة. ويقول الحنفية أيضا أن البكاء في الصلاة إن كان سببه إلا ألم أو مصيبة فيفسد الصلاة، لأنه كأنه يعتبر من كلام الناس، يعني كيف من كلام الناس؟ لو كان البكاء من ذكر الجنة وذكر النار فكأنه ببكاء يقول اللهم سأكل الجنة وأعوذ بك من النار. لكن إذا كان البكاء لا من وجع ولا من ألم ولا شيء يخصه، قال هذا كأنه يقول أنا مصاب عزوني، هذا كأنه يتكلم ماذا، فتبطل صلاته. إذا كان بكاؤه بسبب ألم أو مصيبة يفسد الصلاة، لأنه يعتبر من كلام الناس، وإن كان سببه ذكر الجنة والنار والآخرة درجة عظمة الرحمن وما إليه، إذا بكى من عظمة الرحمن فكأنه يقول سبحانك سبحانك ودود. إذا بكى من ذكر الجنة فكأنه يقول أسألك الجنة، إذا بكى من ذكر النار فكأنه يقول أعوذ بك من النار. فأما إذا بكى من وجع ولا ألم ولا مصيبة كأنه يقول أنا مصاب عزوني، كأنه يقول هكذا، فتبطل عندهم صلاته. يقول المالكي أن البكاء في الصلاة إن كان بغير صوت فلا يبطل الصلاة أصلا، سواء كان بغلبة أو باختيار. وأما إذا كان البكاء بصوت فإن كان اختياريا فإنه يبطل الصلاة، سواء كان لمصيبة أو لتخشع. وإن كان غلبه البكاء أو أخذه البكاء لخشوع من غير غلبة ولو من غير غلبة فإنه حينئذ يكون كالكلام، يعني ظهرت منه الحروف تبطل، إذا لم تظهر من الحروف ما تبطل. وهكذا يقول الحنابلة لا تبطل الصلاة بالبكاء من خشية الله، لأنه غير داخل في وسعه، يقول ما يقدر يرد البكاء. فمثل لو غلبه سعال أو عطاس وبان منه حرفان فإنه ما تبطل صلاته. فعدوا أن ذلك ليس من اختيار الإنسان فلا تبطل صلاته. لا إله إلا الله. وذكر رواية عن شيخ من أهل خراسان يقول لما أراد أبو جعفر بيت المقدس نزل براهب كان ينزل بعمر بن عبد العزيز إذا أراد بيت المقدس، قال يا راهب أخبرني بأعجب شيء رأيته من عمر بن عبد العزيز. قال نعم، بين عمر عندي ذات ليلة على سطح غرفتي هذه وهو من رخام وأنا مستلق على قفاي، فإذا أنا بماء يقطر من الميزاب على صدري، قلت والله ما عندي ماء ولا رشت السماء مطر، فصعدت فإذا هو ساجد وإذا دموع عينيه تنحدر من الميزاب. قال هذا عجب ما رأيت منه. لا إله إلا الله. ويقول لا الشافعية وكذلك من وافقهم لما أن الدعاء في الصلاة لا يبطلها، وكذلك التسبيح والذكر، فإذا مر بآية ودعا فلا تبطل الصلاة. وقيد الحنفية الدعاء بما ورد فقط ولا يدعو بدعاء آخر، وإلا ففي القول عندهم يتعرض لبطلان الصلاة. يقول الشافعي يسن للقارئ سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة إذا مر بيت الرحمن يسأل الله الرحمة، وبيت عذاب سعيد، وبيت تسبيح سبح اسم ربك الأعلى، فقال سبحان ربي الأعلى وبحمده الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى، وهكذا يسبح سبح لهم سبحانه سبحان الله رب السماوات والأرض. أو بآية فيها اسمها ترغيب يرغب إلى الله أو تخويف يلجأ إلى الله تعالى ويستعيد به، وهذا قال مستحب للإمام والمأموم والمنفرد سواء. الله يكرمنا بتحقيق الصلاة وإقامتها على الوجه الذي يرضاه، يجعلنا من أهل الحمد لله هديكم مظهر رحمكم الله الحمد لله رب العالمين هديكم الله سبحانكم يرحمنا رحمكم الله، واجعلنا من أهل الاقتداء بحبيبه مصطفى ويرفعنا على مراتب قربه والمدانة، ويذيقنا لذة المناجاة والمصافة، ويعيدنا من كل سوء حاط بعلمه تعالى في علا، يصلح أحوال الأمة حبيبه يفرج كروبهم يدفع البلاء عنهم، حول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، يبارك لنا في خاتمة هذا الشهر، ويبارك لنا في إقبال رمضان وقدومه، يجعله من أبرك الرمضانات علينا وعلى أمة الحبيب العظم، ظاهر باطن في خير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
فيما يمشي فيه المصلي النافلة الماشي في السفر، إذا كان يصلي النافلة وهو يمشي، يقول إنه يستقبل القبلة عند الإحرام، عند الركوع، عند السجود. قالوا إن الذي في عبارات الكتب الشافعية أنه يستقبل أيضا في أثناء المشي الجلوس بين السيدتين. يقول في فتح المعين: يجب على ماشي إتمام ركوع وسجود لسهولة ذلك عليه، استقبال فيهما وفي تحرم وجلوس بين السيدتين، فلا يمشي إلا في القيام والاعتدال والتشهد والسلام. نعم، فيكون هذا هو المحفوظ كما هو محرر في كتب الشافعية، ليس السلام من مواضع الاستقبال ولكن